الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا حديث ساقه المصنف لبيان وجوب صلاة الجماعة وأن من تخلف عنها كان مذموما مستحقا للعقاب، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يعاقبه بالعقاب الرادع عن التخلف عن الصلاة المفروضة، ولو أدى ذلك إلى سجنه أو إلى تأديبه بأخذ بعض ماله. وفي هذا الحديث من البيان ما يجب على أولياء أمور المسلمين من النظر إلى مصالح العباد من حيث أخذهم بالدين وتعظيمهم له، ومن فرط في شيء من ذلك أدب حتى لا يتخذ الناس ذلك دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم كان إذا غزا قوما بيتهم، فإذا أصبح وسمع أذان أمسك وإلا أغار عليهم. وفي هذا الحديث تغيير المنكر باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذا الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين كما قال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فديدنهم التكاسل في الصلاة، فإن كان صلاة العشاء وصلاة الفجر فهم فيها أشد تكاسلا لثقلها عليهم، من حيث أن صلاة العشاء صلاة ليل وقد لا يرى المتخلف ويرجع إلى أهله مريدا للدعة والنوم، وصلاة الفجر تأتي في وقت التلذذ بالنوم، وإنما يقوم للصلاة أهل الإيمان الخالص الذين يتلذذون بالقيام كما يتلذذ أهل النوم بنومهم. وإذا ما نام عن الصلاة المفروضة قام وقلبه منطو على خبث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام أمامك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن قام فتوضأ انحلت عقدتان، فإن قام وصلى انحلت ثلاث عقد، فيصبح طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان. وفيه ما عليه أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والمنافقون أصحاب أذية لله ولرسوله وللمؤمنين. تارة بالقول وتارة بالفعل، بل إنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن العزة لهم دونه، حتى قال ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفيه أن أهل النفاق كانوا يصلون ولا تقبل صلواتهم، وربما زكوا ولم تقبل زكاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قوله صلاة العشاء قد تقدم بيانها، وأفضل وقتها، وكانوا يتخلفون عنها لأمرين: الأمر الأول محبة النوم والدعة، والأمر الثاني أن الليل ساتر لهم وربما لا يتفطن لغيابهم، فحضورهم إلى الصلوات من أجل النظر إليهم والمراءة. وصلاة الفجر صلاة الصبح، ولم يكن في المساجد مصابيح، فكان المتخلف لا يعرف، مع أنهم يعرفون بسيماهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني لا يفقهون ولا يعون ولا يشاركون في الخير. قوله ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فيه فضيلة صلاة العشاء وصلاة الفجر، بل قد جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفيه أن النصب أو أن الأجر على قدر النصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. فهؤلاء لما كانوا يخرجون في هذا الوقت الذي يؤثر أصحاب الدعة السكون فيه والنوم، جازاهم الله عز وجل بأن كتب لهم أجرا عظيما. وفيه أن الإنسان يجهل كثيرا مما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهم يعلمون فضل العشاء والفجر، ولكن لم يستيقنوا ذلك لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لركونهم إلى الدنيا، كما هو حال كثير من المسلمين. يعرف فضل صلاة الجماعة وفضل قراءة القرآن وفضل العلم، فضل الصدقة، وربما يتجاهل ذلك إما بشهوة أو بشبهة. وفيه أيضا التكلف في العبادة بعض الشيء، من قوله لا أتوهما ولو حبوا، فإن العبادة قد يكون فيها نوع مشقة على النفس، لكن المؤمن يتلذذ بهذه المشقة لأنه يسعى في مرضات الله عز وجل. قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فيه جواز تخلف الإمام عن الصلاة لحاجة، أي التخلف عن الجماعة الأولى لحاجة، كما هو هم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الإنابة في الصلاة وفي غيرها، والتوكيل ثابت في الشرع. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أي من القوم، وفيه أن لإمام المسجد الراتب أن يوكل من أراد من الناس بالصلاة بالقوم، وفيه أن الجماعة تؤدى في وقتها إذا خشي الإمام أن يتأخر عنها. قال: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. فيه جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر، وفيه التعاون على البر والتقوى، فإن هؤلاء ينطلقون مع النبي صلى الله عليه وسلم لإعانته على إزالة المنكر. قال: معهم حزم من حطب، أي معهم أكوام صغيرة من الحطب تحمل في مربط حتى لا تتناثر أجزاؤها. وهذا الحرق الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ما ينسخه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنه على علي بن أبي طالب حين حرق النفر الذين ألهوه، قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت أنا لقتلتهم وما حرقتهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وفيه جواز تبييت أهل الباطل في بيوتهم ومنازلهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وفيه أنهم كانوا معروفون، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم على غشيانهم والإتيان إلى بيوتهم لتغيير المنكر. وفيه جواز التأديب بالمال للحاجة، مع أن الحديث يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن إذا احتاج الإنسان أن يغيّ أن يؤدب، والمراد بالإنسان هنا ولي الأمر، أن يؤدب المخالف بشيء من المال فله ذلك، لأن الأموال عزيزة على أصحابها، وإذا أخذت منهم كانت زاجرة لهم عن الباطل. قوله: إلى قوم لا يشهدون الصلاة، المراد بالقوم هنا الرجال، لأن النساء الأفضل في حقهن الصلاة في البيوت كما سيأتي بيانه. لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون، وقد تقدم معنا معاني الشهادة. والمراد بالصلاة هنا الفريضة في جماعة، لا يشهدون الفريضة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، من باب إنكار المنكر وتأديب المبطل. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا من فيها من النساء والصبيان لحرقتها عليهم. وفيه أن الهم ليس بفعل، ولقد همت به وهم بها. الهم ليس بفعل حتى يقارنه العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالأمر ثم لم ينفذه. والشاهد من سوق المصنف لهذا الحديث في هذا الموطن أنه من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، وهو القول الأظهر والأقرب من أقوال أهل العلم، والحمد لله رب العالمين.